بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل يلتقي معكم عبر تسجيلاتكم تسجيلات دار بلال، والتي شرفت بتسجيل محاضرة تحمل عنوان
برنامج عملي للإقلاع عن التدخين.
والآن مع بداية المحاضرة.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نستأنف الكلام في قضية كنا تناولناها من قبل بالتفصيل، إلا أنه تبقى جزء يسير يتعلق بهذه القضية، وهذه القضية تقريبا غير موجودة في المتدينين، فإن أسلم الناس منها هم المتدينون، لكن ما أظن أنه توجد أسرة سلم أهلها من هذه العادة المدمرة التي يعني أجمع عقلاء العالم قبل علماء الشرع الشريف على ضررها وعلى خطرها وعلى فتكها بأعظم نعمة بعد الإيمان، وهي نعمة الصحة، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فرأس مال الإنسان في الدنيا هو عافيته وصحته، فليس من العقل أن يعمد إلى هذه النعمة ويكفر بها ويدمر بناء الله سبحانه وتعالى ويخرب هذه الصحة وهذه العافية بمثل هذه العادات. الأسر الذي يقع فيه مدمن التدخين الحقيقة أسر من نوع غريب جدا، لأنه ما من واحد منهم تفاتحه في أضرار التدخين إلا ويسرد لك هذه الأضرار ويحفظها أكثر مما يحفظ اسمه. فحديثنا الليلة إن شاء الله تعالى عن برنامج عملي للإقلاع عن التدخين، وأنتم لا تجهلون مدى تغلغل التدخين وما يليه، لأن التدخين المرحلة الإعدادية لما بعدها وهو الإدمان. ما تكاد تجد مدمنا إلا ولازم يكون الأول وقع في التدخين. نادر جدا أن واحد يدخل في الإدمان بدون أن يلج من بوابة التدخين. فحديثنا الليلة إن شاء الله تعالى عن برنامج عملي للتخلص من التدخين، نضيفه إلى ما سبق أن تكلمنا به في هذا الموضوع. فلا شك أن اتخاذ قرار حاسم يتعلق بقطع عادة التدخين هو أمر فردي صرف، لأنه لا يوجد الآن أحد يجهل مضار التدخين وخطره على الصحة، وكله يتوق ويتمنى لو أنه تخلص من هذه الأضرار. فالقرار النهائي لابد أن يصدر من داخل الشخص، لأن المواعظ والتحذيرات الطبية وكل هذه الأشياء إذا هو صمم على أن يتجاهلها فإنها تصب في أذنيه من جهة وتخرج من الجهة الأخرى بلا أي فائدة أو انفعال. وإن شاء الله تعالى من يعلم الله فيه خيرا فإنه سيسمعه وسينفذ هذا الكلام إلى قلبه، عسى أن ينتفع بهذه النصائح. فإذا قوى الإنسان إرادته وأخذ هذا القرار فحينئذ سيبدأ في تنسم نسيم الحرية، ويذوق طعم الحرية من هذا الاستعباد الذي يذله وينسف صحته وماله. أول ما يقوي إرادة المدخن أن نذكره بأن هذه العادة قابلة للاندحار، ويمكن أن نذكره أيضا أن آلاف الناس ممن طوروا في أنفسهم هذه العزيمة وقووا هذه الإرادة يشهدون بأنها فعلا عادة قابلة للتغيير وللتطوير، وآلاف الناس يعني إيه قد نجحوا في الخروج من أسرها. ليس هذا فحسب، بل إنهم بعدما ذاقوا طعم الحرية من هذه العبودية، وبعدما ذاقوا طعم الصحة بعد الأمراض والأسقام والعذاب يلومون أنفسهم على فترات الضعف السابقة التي كادت أن تلقيهم في التهلكة دون أن يتخذوا هذا القرار الحاسم. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى يعطي العبد على قدر نيته، فهو إذا نوى فإن الله كما جاء في بعض الآثار إن المعونة تأتي على قدر المؤونة، على قدر النية تأتيك المعونة من الله سبحانه وتعالى. فإذا صممت وكنت صادقا فإن تصدق الله يصدق، فيعطيك الله سبحانه وتعالى إرادة كي تتخلص من هذا السم. هو مش سم واحد، السيجارة الواحدة تحتوي على 7000 نوع من أنواع السموم. في نفس الوقت طبعا الإقلاع عن التدخين أو اتخاذ هذا القرار ليس أمرا سهلا على كل إنسان، بل إن هجر السيجارة يشق على الكثيرين. وأول ما يزيل هذه المشقة ويسهلها أولا توفيق الله سبحانه وتعالى، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. فبعد الاستعانة بالله عز وجل، قوة الإرادة النابعة من داخل الشخص الذي يريد أن يتخلص من هذه العادة السيئة. فالتدخين أيضا هو عادة مكتسبة وليست غريزية، ما فيش واحد يعني بيولد مدخنا، بل هو الذي يختار التدخين طوعية. فالمدخن هو الشخص الوحيد الذي فعلا يستطيع أن يقلع عن التدخين إذا أراد. لكن كيف؟ طبعا لا توجد عصا سحرية يضرب بها المدخن فينقطع عن التدخين، لا توجد حبة دواء إذا ابتلعها يقضي على التدخين، واضح؟ إلا أن هناك وسائل علمية فعلا تجعل من الممكن بالتدريج أن يعني يتحول من مدخن إلى شخص يعني بريء من التدخين، نظيف من هذه العادة السيئة. طبعا أول ارتباط بهذه العادة أو بالسيجارة يبدأ غالبا في بدء العقد الثاني من العمر، يعني من 12 سنة كده. يعني في حالات استثنائية بنجد قبل كده بكتير، مدارس ابتدائي الأطفال بيدخنوا، فهي بتيجي في المرحلة الإعدادية اللي هي بتبقى في الغالب داخل على سن المراهقة، وهو مش ممكن الطفل أو المراهق بيكون هدفه أنه يتلذذ بالتدخين، صعب جدا. بالعكس ده هو أول ما بيبدأ يدخن ما بيشوفش من التدخين غير الأثر يعني السيئة. لكن في دوافع نفسية أخرى أهمها على الإطلاق، وعايز يحس أنه راجل وشايف كل الرجالة بيدخنوا، وحتى تلاقي الأولاد دول يعني يمسك السيجارة بطريقة متكلفة جدا، يمعن في بيان أنه هو خبير جدا بالتدخين، وهو كل مشكلته في المرحلة الانتقالية في البيت بيعملوه كطفل، وهو عايز ينتقل إلى عالم الرجولة ورافض أنه يكون طفل، فبيحاول يثبت بقى أنه انتقل للرجولة خلاص. فمن مظاهر الرجولة في ظنه التدخين، واضح؟ هو حتى كلامهم مع بعض أنت مش راجل، يعني كل كلام عندهم بيحوم حول الرجولة، يريد أن يهين صديقه يقول له أنت عيل. فالمراهق يرى أن التدخين علامة فتوة ورجولة، ويعتقد أنه الآن صار قادرا على ممارسة المحظورات، النواهي والأوامر دي للأطفال الصغير. أنا كبرت أستطيع أن أخرق حدود المحظورات لأنه أصبح رجلا وشاعر بنفسه، فالآن أنا أستطيع أن أعمل ما بدالي بغض النظر بقى صح أم خطأ ضار أم نافع، أنا حر وأثبت إرادتي وأثبت شخصيتي. فيشعر خطأ أنه الاستقلال من مظاهره أن يدخن. أول الأمر يشعر كل مدخن مبتدئ بتقزز جسماني، لأن التأثير السمي الذي يحدثه التبخ بما فيه من السموم في جسمه طبعا بكح ويغمى عليه أو يدوخ. لكن إذا ظل واقعا تحت ضغط اجتماعي معين من الشلة بقى المحيطة به، خاصة أن المراهق زي ما قلنا ولاؤه للشلة أعظم بكثير من ولاؤه للبيت والأسرة، لأنه مشاكله مع الأسرة مش بيعترفوا به كرجل، ودول بقى بيعملوا إيه حاجة زي مجتمع مصغر مع بعض المراهقين يحققوا في ذواتهم، بيقدروا يحققوا الرجولة مع بعضهم، لأن كل واحد بيدي التاني اللي هو عايزه بيعامله كرجل، وسيبك بقى من اللي في البيت دول اللي إيه مش عايزين يعترفوا بهذه الحقيقة. فبالتالي بيكون منه ولاء بينهم شديد، ويضعف ولاءهم غالبا بالإيه بالأسرة، لأن الأسرة لسه ما زالت نظام الأوامر والإيه والنواهي يعني. فالشاهد أنه إذا وقع تحت تأثير ضغط اجتماعي ممن يحيطون به، فمع الأيام تتكون لديه مناعة تمكنه من تجاهل الآثار السمية التي تحدثها تلك الأنفاس الأولى من السجارة. فإذا أدمن هذا الشعور فإن تركه للتدخين يزداد صعوبة. في نفس الوقت بيغتر الشاب أنه يقول أنا لسه جسمي يعني في إيه معين لا ينضب من الصحة والقوة والعافية. فمهما تنصحه بأنه يحافظ على صحته ما يعطيك أذنا ولا يستجيب، لأن بيغلب على هذا الأمر هو الإيه الميل إلى إظهار الاستقلال والفتوة، ويكون أقوى من الميل إلى المحافظة على الصحة نفسها، ويتوهم أن الأمور المتعلقة بالصحة لا ينبغي أن يهتم بها إلا كبار السن. الصحة دي تتقل الناس الكبار في السن، دول اللي يخافوا على صحتهم، أما الشباب فلا يخافون ولا يهتمون بها. أي نعم، بتمضي الأيام بالمدخن ويصير في بواكير الشباب يعني الفترة الأخيرة من المراهقة مثلا بعد 18 ولحد أوائل الثلاثينيات يصبح يعني للتدخين دور هام في حياة الكبار، بل يجدون في التدخين أداة تمكنهم من زيادة القدرة على التحكم في النفس وتنظيم شؤون الحياة. فالشاب يجد أن في التدخين عونا على مواجهة المواقف الصعبة الشديدة وعلى الاندماج بكثير من الناس. بيشوف بقى الممثل والناس دي لما ايه يتنرفز او حاجة تعمله على طول بيقاوم النرفزة او الانهماك او المشاكل بالهروب الى التدخين، فيربط على طول ان لما يقع هو فرطة كمان لازم عشان يروق نفسه شوية ايه يعمل السجارة. واضح؟ في نفس الوقت لما بيكون مدخن وبيتلم بقى على المدخنين بيشعروا بالألفة والاندماج في هذا المجتمع الايه المحترق. ايضا قد تستخدم السيجارة من قبل الشباب كوسيلة للاسترخاء، يتوهم أنها بتعمل نوع من الاسترخاء والراحة، يعني يتوهم أنها مزايا إيه حاضرة الآن موجودة بيحصلها، فكيف يقارنها بالآثار الصحية السلبية الطويلة المدى اللي ممكن تظهر قدام خالص بعيد؟ لكنهم لا يعلمون أن لكل بداية نهاية، وأن الناس جميعا بلا استثناء سيبلغون السن التي تبدأ فيها الآثار الضارة في الظهور، أحببنا ذلك أم كرهناه، فإنه ما من إنسان قد زود بمعين لا ينضب من الطاقة العقلية والجسمانية. الإنسان اللي هو عنده معين لا ينضب بصحته لا تتقهقر أبدا، هذا لم يخلق ولا يوجد. ما من إنسان يتقدم بقطار العمر إلا بلا شك بيبدأ بعد ذلك في مرحلة الانحدار الصحي، ما خلق إنسان لا يتأثر، فكذا كذا القطار ماشي به، وشاء أم أبى سوف يصل إلى السن التي يجني فيها حصاد هذه الورطة. فيعني لا مناص من أن يحين الوقت الذي لا نعود فيه قادرين على أن نغرف بلا حساب من احتياط الصحة الذي نعتبره في سن الشباب أمرا مسلما به ويلبينا تلقائيا، وعندئذ يبدأ الشباب في الالتفات إلى أبناء الجيل الذي سبقوه فيجد أن الهرم والمرض والموت قد أخذت تتناوشه. وسرعان ما يزول الشباب، الشباب سريع الذهاب، ولذلك قال الإمام أحمد ما أشبهت الشباب إلا بشيء قد كان في كمي فسقط. كم اللي هو الجيب اللي احنا بنسميه جيب بس هو اسمه كم. ويقول الشاعر ما قلت للشباب في كنف الله ولا حفظه غدا تستقل، ضيف زارنا أقام عندنا قليلا سود الصحف بالذنوب وولى. فكل ما هو آت فهو قريب والبعيد ما ليس بآت. نقفز إلى موضوع الإقلاع عن التدخين. فالطريقة المثلى التي يعني يعافي بها الإنسان فعلا من مخاطر التدخين هي عدم الوقوع أصلا في مصيدة التدخين. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى على كل من عفاه الله سبحانه وتعالى أن إيه يشكر الله على هذه النعمة أنه حماه وصرف عنه هذه الآفة المهلكة. فإن كنت ممن لم يسعفهم الحظ في تجنب فخاخ النيكوتين منذ البداية ثم قررت التخلي عن التدخين الآن، فإن أهم شيء عليك أن تدركه هو أن ترك التدخين أمر ممكن ليس مستحيلا، بل هو في متناول يدك. أيضا لابد أن تنتبه أنه حالما أوقف المدخن التدخين فبمجرد إيقاف التدخين بيخفض ويقلل فورا فرص إصابته بنوبة قلبية، وتقل مخاطر الإصابة بالنوبة القلبية إلى حد هائل إذا مر 6 أشهر وهو منقطع عن التدخين. خلال 5 إلى 7 سنوات من الانقطاع يصبح حال الشخص من ناحية صحة القلب شبيها بحال من لم يذق في حياته طعم السجائر، ده بعد 6 أو 7 سنين. كذلك الشخص الذي يوقف التدخين يقلل أيضا فرص إصابته بأمراض خطيرة أخرى مثل سرطان الرئة والنفاخ أو الإنفيزيما والتهاب القصبات الهوائية وأمثالها من الأمراض الجهاز التنفسي. ومعروفة ما فيش شك أن المدخنين يعني تعرضهم لسرطان الرئة ده شيء بديهي الآن من ناحية الطبية، ما فيش كلام فيه يعني. لكن التجارة التي تكون قد رافقت صاحبها سنين طويلة لن تتخلى عنه بسهولة، بل إن معاناته من ذكريات هذه الرفيقة وهي كثيرة يمكن أن تلاحقه عدة سنوات. وقد أفاد كثير من مدمن المخدرات أن الإقلاع عن التدخين أصعب من الإقلاع عن المخدرات كالهيروين والميثادون وغيرهما، وصعوبة الإقلاع مرهونة بدرجة الإدمان التي يبلغها المدخن، لأنها مثل الشجرة كلما تركت كلما الجذور تعمقت أكثر، وبالتالي اقتلاعها يكون أصعب. لكن كما قلنا وإنه لا يسير على من يسره الله عليه، والله عز وجل يمد إنسان بمعونة على قدر نيته وعلى قدر يعني إرادته. أحد العلماء في السويد توصل إلى استنتاج مفاده أن السرعة التي يشعر بها المدخن سيجارته الأولى في الصباح هي مؤشر يدل على مدى المعاناة التي سيواجهها المدخن عند اتخاذه قرار الإقلاع عن التدخين. ودي تقدروا تشوفوها كويس أوي في رمضان لما بيبقى المدخن قاعد من الفجر حتى الغروب مقلع عن التدخين، ده إذا كان إنسان فيه خير يعني، لأن الناس تانية بترمي دينها وتطرح ورقها ظهريا في سبيل عبودية السيجارة، ولا يصوم رمضان يقول ما أقدرش أستغنى عن التدخين. ففي رمضان اللي هو اللي فيه خير منهم وبيحافظ على الصيام، انت طبعا بتشوفه بقى فعلا لدرجة ساعات نيجي ويصلوا في المسجد ويقف قد باب المسجد الاول مستني المدفع علشان يعني يشعل السيجارة بسرعة، لان جسمه في تلهف وتشوق شديد الى ما توقف عنه من السموم. يعني انت بتجري عشان تشرب مية من العطش مثلا وهو ايه يسرع جدا الى اشعال السيجارة قبل اي شيء اخر من شدة الايه الشوق بعد هذا الفراق. يقول هذا الباحث يعني إن السرعة التي يشعل بها المدخن سيجارته الأولى في الصباح هي مؤشر يدل على مدى المعاناة التي سيواجهها عند اتخاذه قرار الإقلاع عن التدخين. فإذا كان إقباله على التدخين في الصباح بطيء كلما كان إقلاعه أسهل، إنما اللي هو على السرير أول ما يصحوه بيحط له السيجارة ويولعها له بدأ إيه يعني الله مستعان. أي نعم، تبلغ حاجة المدخن السابق للنيكوتين ذروتها في 24 ساعة الأولى بعد الانقطاع، ثم تخف شدة هذه الحاجة خلال الأيام 7 التالية. يعني أصعب فترة لمن توقف عن التدخين إذا مر 24 ساعة وهو منقطع، بعد 24 ساعة تبلغ القمة بقى التشوق والتلهف الشديد إلى النيكوتين، ثم تبدأ تنزل درجة الشدة خلال 7 أيام التالية، ثم تعود بعد ذلك للاشتداد لمدة 8 أسابيع تقريبا، وتستمر حالة الصعود والهبوط تبعا لحالة المدخن ودرجة إدمانه. الأطباء الذين عنوا بشؤون التدخين وضعوا 4 خطط لمواجهة احتمالات الانتكاس. هذه الخطط هي الاجتناب، التهرب، اللهو، التأخير. فالاجتناب يعني قبل كل شيء ضرورة تجنب كافة الأجواء التي كانت تشجع المدخن السابق على التدخين، مثلا مكان معين، زمان معين، شلة صحاب معينين، كرسي معين متعود يقعد عليه مثلا بعد الفطار عشان يدخن إلى آخره. أما التهرب فيكون عن طريق الإيه؟ عدم التواجد في هذه الأماكن. واضح؟ لما بيروح المقهى مثلا الناس اللي بيرتادوا هذه الأماكن بيتورط طبعا مع أصدقائه، يبقى المفروض بيحدد أن دي أحد الأماكن أو الظروف التي إذا وضعت فيها بيسهل علي أن أدخن، يتجنب أي موقف ممكن يتعرض فيه للتدخين. أما اللهو فيحاول الراغب في ترك التدخين الاهتداء إلى ما يمكن أن يلهيه عن التدخين. شوف أي شيء ممكن يلهيه عن التدخين وسنتكلم إن شاء الله بالتفصيل. أما الخطة الرابعة فهي أنه في حالة الإحساس برغبة طاغية في التدخين فينبغي أن يحاول التريث قليلا. واضح؟ يعني إذا روادته رغبة قوية أنه يشعل سيجارة فإيه؟ يعني لابد أن يماطل نفسه. وإيه طب بس إيه يعني نستنى كمان بضع دقائق حتى نؤجل هذا الموضوع اللي هي المماطلة والتأجيل، ولا يبادر إذا أتته الرغبة في التدخين إلى الاستجابة لهذه الرغبة. هذه الخطة اعتبرها الأطباء خط الدفاع الأول في معركة التصدي للتدخين، لكن بلا شك لابد من خط دفاع ثاني، الصمود. التصدي في الأول ثم بعد ذلك الصمود، وبتعبير آخر هو قائم من النكسة، فلابد من إيجاد خط دفاع ثاني للوقاية من شرور الانتكاسات، وهو يتمثل بضرورة وصول المدخن السابق إلى قناعة تامة تبغض إليه التدخين، كتصور رئة سوداء لأحد المدخنين. رئة المدخن منظر يعني يريد فعلا يتصور كده وينشر للناس، بتبقى يعني مش عارف أشبهها بإيه، يعني الرئة كده عبارة طبقة كأنك جايب طبقة كربون أسود وداهن الرئة خالص سودة تماما. أي نعم. أيضا لابد أن يتذكر ويتفهم أن السيجارة لا يمكن أن تحل المشاكل. في الحقيقة السجائر هي في حد ذاتها مشكلة، لازم ما يربطش بين حل المشاكل والسيجارة أو هروب من التوتر عن طريق السيجارة. ممكن يجيب مثلا بعض الأشياء اللب السوداني وينشغل بيها لما يتوتر، لأن دي ممكن تمتص التوتر، ممكن يعمل البتاعة بتاعت القهوة النسكافيه دي، لأن دي ساعات بتعالج التوتر، اللي هو يقعد بقى يقلبها في الايه في الفنجان فيطلع العصبية بتاعته في الحركة دي فالتوتر يقل شوية. يعني ممكن يعني يتلهي في أي حاجة تانية بدل ما يقول أنا هأزيل التوتر بالحريقة اللي بيشعلها دي. فلازم يفهم أن السيجارة لا يمكن أن تحل مشاكل، بالعكس ده هروب من المشاكل، لا تجلب الراحة، لا تخفف السأم والضجر، ويحاول دائما يتذكر الآفات والأضرار والأمراض التي تتهدده إذا عاد إلى التدخين. هناك طرق عديدة لترك التدخين، طبعا منها الطرق التي تنادي بالوقف الفوري التام بدلا من الوقف المتدرج، وهذه أنجح طريقة على الإطلاق. أنجح طريقة أنه يأخذ قرار مباشر وفوري وانقطاع كامل عن التدخين، مقابل أنه الوجه الله يحتسب بقى الصبر على الجهاد اللي هو داخل فيه ده، ده نوع من جهاد النفس، فهو داخل في معركة ويصبر على الجهاد ويتحمل ما يتوقع من أعراض الانسحاب التي سوف تظهر عليه إلى أن يعني يشفيه الله سبحانه وتعالى. إذا كان واحد بقى يعني مش هتمشي معاه الطريقة دي، جربت كثيرا وفشلت، أو هو مش راغب أصلا في القرار الفوري، فللأسف الشديد بنضطر آسفين أن نقول له الحل الثاني وهو التوقف الإيه؟ التدريجي، لأنه بلا شك سيكون أخف ضررا في هذه الحالة من التمادي في التدخين أكثر وأكثر، لكن الأصل هو التوقف يعني الفوري. الوصول إلى هذا الهدف يستدعي اتخاذ قرار حول يوم البدء بالانقطاع عن التدخين والتمسك بهذا القرار، فيحدد موعد محدد صارم أن هذا اليوم سوف انقطع تماما عن التدخين. طبعا هو يفضل يكون اللحظة الحاضرة، لكن معظمهم بيحب يتعامل مع الايه الحاجة المجمدة مش الفكة، فيعني خلال مثلا يوم الاثنين يقول لا من اول اسبوع او من اول الشهر الامر لله هنعمل له ايه. يعني هو المفروض ان زي ما قلنا الايام شبه بعضها، دي عبارة عن خطوط وهمية زي خطوط الايه خرائط الجغرافية، بلاش اي فالايام زي بعضها الا طبعا الايام التي خصت بفضائل معينة، لكن هي دي طريقة للاسف تكفير كثير من الناس، ان من اول الشهر حذاكر، من اول اسبوع هتوب من كذا. طيب خلاص ان كان ولابد ولازم يبقى رقم مصحح فخلاص ماشي من اول اسبوع. ففي هذه الحالة لابد من قرار حاسم يحدد تاريخ البدء بالانقطاع عن التدخين والتمسك بهذا القرار. من هذا اليوم فصاعدا يجب على الشخص محاولة تغيير يعني روتين حياته بحيث يتجنب أي موقف يشجعه على التدخين. لو هيروح مثلا يعزي في عزاء والناس هتديله سجارة يتجنب الحضور للعزاء، لو هيروح نادي أو مقهى أو كذا أي مكان فيه صحابه هيروح ويعرض عليه التدخين ويضف أمام ذلك، ففي هذه الحالة يتجنب أي موقف أو أي صحبة أو أي مكان ممكن أن يشجعه على التدخين. لأن ساعات مشكلة أصدقاء السوء بيعز عليهم ان واحد من الشله ينجو، فيحاولون اصطياده من جديد عشان يستأنسوا، لان هتصيبهم وحشه ويحسوا فعلا بالايه بالضياع، كيف يبقى هو اسيرا يعني هو اللي ضعيف، فبالتالي بيحاول ان هو يوقعه من جديد في حبائل هذه الاشياء. عليه ايضا ان يبتكر انشطه تصرفه عن الرغبه في التدخين. دي ممكن كل واحد بقى باجتهاده عشان يله عن التدخين يحاول يفكر اعمل ايه ساعه ما احس ان انا متشوق الى التدخين. ممكن مزاوله اعمال يدويه معينه، اي نوع من الاعمال اليدويه، يكتب مثلا على الكمبيوتر مثلا، يعمل اي حاجه بايديه، اي شغل يستعمل فيه ايديه عشان يتلهى عن التدخين. ايضا يسعى للاسترخاء، لكن افضل شيء ان هو يمارس الالعاب الرياضيه. يعني بالنسبه للالعاب الرياضيه كجهد بدني بيصرف نظره بعيد عن التدخين ويفيد طبعا صحته، وفائده اخرى ان الرياضه هتزود تنبهه لعواقب التدخين، لانه لما بيشوف اقرانه الرياضيين مش بيدخنوا، يشوف لياقتهم شكلها ايه وصحتهم، ويقارن بقى وهو بكح وبيلهث ومش قادر يجاريهم مثلا في الجري او في حمل الاثقال او كذا، ويعرف انه انحط عن اقرانه بسبب شؤم التدخين، فيتجسد امامه شيء من العواقب، وبالتالي يعين هذا على النفور من الرجوع الى هذه العاده. وحينما تمر الازمه في الفترات الاولى ويبدا الانسان يحس ان حماسه الاصلي للتدخين بدا يتضاءل، في هذه الحاله يجب ان يثابر يعني على المواظبه على هذا الاحساس، وعليه ان يذكر نفسه بالاسباب التي جعلته في المقام الاول يقلع عن التدخين. يعني عشان يستمر يعمل ايه؟ يفتكر انا خدت القرار ده، ويحبذ يكون كاتب الاشياء دي ويقراها عشان ما ينساهاش. خدت قرار اقلاع التدخين بسبب واحد، ان الشرع يحرمه، والله تعالى يقول يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، والرسول عليه الصلاه والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، انه يجلب من الامراض كذا وكذا. هذه الاشياء كلها يسمع شريط، يقرا كتاب، او يكتب بنفسه لماذا هو اخذ هذا القرار، لان اكيد هياخده لاسباب معينه، فيذكر نفسه بهذه الاشياء. ثم في الجانب الاخر يذكر نفسه بالفوائد التي جناها منذ اقلع عن التدخين الى هذه اللحظه، تحسن صحته، الريحه الخبيثه، لانه هو هيعود للاحساس الطبيعي، الريحه الخبيثه للسجائر بيحصل تطبيع معاها، زي الانسان اللي عايش على طول في المجاري بيستأنس بهذه الرائحه، فهو اصبح مش مقياس صحيح، يقول لك انا مش شايف ان ريحتها وحشه، بالعكس ريحتها جميله. واضح؟ مهما حاولوا يضيفوا اليها نكهات تجد الخبث لا يفارقها. حتى قلنا قبل كده ان ايه، ان النحل لا يقرب ابدا شجر الدخان. وعايزين تشوفوا مدى الريحه والطعم الجميله دي اللي بيقولوا عليها المدخنين، هاتوا اي حيوان ليكن حمار مثلا وحطوا له كده سيجاره في فمه، شوف هيتصرف ازاي، هل هيستسيغها او ده يعني حيوان بهيم لا عقل له. جرب كده وشوف، هتجد النفور والتاذي، وهو حيوان بهيم لا يعقل، فكيف بانسان عاقل ثم فوق هذا مسلم؟ يعني يجب عليه ان يتدين بترك هذا المحرم. ايضا لابد ان يدخل تغييرات في نمط حياته، وبالذات الناحيه الرياضيه، النشاط الرياضي بيبقى له تاثير رائع جدا ومحسوس على انه يدعم رغبه المدخن في ان يتخلص من التدخين وينبذ هذه العاده تماما. فالتمارين الرياضيه تمد المدخن بكثير من الميزات ذاتها التي يجدها في ممارسته التدخين، كشحذ الذهن وازدياد الاحساس بالتحكم في الذات. يعني بيشعر وبيحترم نفسه، ان بعد ما انا كنت عبدا ذليلا لهذه السيجاره الملعونه، انا الان زي مجلس الشعب سيد قراره. فبيحترم نفسه في هذه الحاله، يشحذ الذهن، الاكسجين بقى والتنشيط المخ، لان الجسم بالرياضه بيفرز الافيون الداخلي في الجسم، هو الذي يوجد الشعور بالايه، بالنشوه والبهجه بعد الرياضه. طبعا كل انسان فيه التركيبات دي، ما تتخضوش يعني كده، ده شيء طبيعي من رحمه الله سبحانه وتعالى، ولولا هذه الافيونات الموجوده داخل الجسم بالنسبه طبعا الطبيعيه، لكان الانسان يحس بكل اللي بيجري في جسمه، يحس بالدم وهو ماشي، يحس بحركه الامعاء، يحس بحركات المعده. فربنا سبحانه وتعالى خلق هذه الاشياء في جسم الانسان عشان ايه؟ لها فوائد يعني نفسيه، وفي نفس الوقت بتعمل ايه؟ هذا الامر. ذلك المدمن بيزول عنده دور هذه الايه؟ الاشياء، فبالتالي بيحس بالفعل بالايه؟ بالدم وهو بيجري، يحس بحركه الامعاء، لانه ايه؟ دمرت المواد دي في دمه بسبب الإدمان. شاهد يعني أن الرياضة تشجع الإنسان على التخلص من التدخين. وطبعا للأسف الشديد احنا عندنا فهم متخلف جدا لموضوع الرياضة. الشخص الرياضي عند كثير من الناس اللي بيتابع مباراة كرة القدم وبيشجع الفريق وبيسقف وبيصرخ وينهق وهذه الأشياء. فالرياضة إن الإنسان هو بجسمه يمارس الرياضة بالمشي بالجري بأي نوع من الأشياء داخل الضوابط الشرعية بلا شك. فبعض إخوة قالوا هو السلف كانوا يعني يهتموا بهذه الأشياء، السلف اهتموا بالرياضة، السلف قالوا يعملوا كذا أو كذا. طبعا ده تفكير يعني ساذج جدا، لأن حياة السلف هي كلها رياضة ومن أعنف أنواع الرياضة. يعني أنا أذكر أحد الإخوة راح في تركيا وشاف سيف خالد بن الوليد رضي الله عنه موجود في أحد المتاحف في تركيا، فهو بكل مشكلة الأخ بيقول أنا مش متخيل إزاي إنسان يقدر يرفع أصلا السيف ده يشيله، فضلا عن إن هو يلوح به في الهواء ويضرب به الرقاب ويبارز به الصناديد. يعني فيعني تفتكر خالد بن الوليد ده كان عنده ضمور في العضلات كان يقدر يشيل الحاجات دي، ولا إن هو أكيد بنياته الجسمية وقوته وصحته؟ وكذلك سائر الصحابة الأبطال رضي الله تعالى عنهم أكيد كانوا يعني أقوياء في أبدانهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فركوب الخيل شيء سهل. أنا حدث أحد الإخوة رحمه الله كان يعني يركب الخيول، فبيقول إن بتحتاج جهد عضلي في غاية الشدة، تحكم في الفرس أثناء الجري وهذه الأشياء دي بتحتاج قوة عضلية قوية جدا. حياة الصحابة ما عرفوش مكاتب، ما عرفوش سيارات، ما عرفوش جلوس بالطريقة التي نجلس ونحن بها، ما عرفوش الأعداد الغذائية السيئة التي نتناول بها الطعام، فهي حياتهم أصلا حياة صحية وحياة جهادية، وإلا كانوا استطاعوا أن يفتحوا العالم في 50 سنة أو أقل من 50 سنة. فيعني دعنا من هذه الأوهام. وإذا قارنا أوضاعنا بالكفار طبعا للأسف الشديد نجد الاهتمام الشديد بناحية الرياضة في كل الأعمار، لأنه يرى أنها رأس ماله في الحياة الدنيا. المسلمين هم أولى الناس بكل مظاهر القوة، للأسف الشديد في إهمال، بل منهم من ينكر ويقول هو السلف كانوا بيعملوا رياضة. فالرياضة ليست لهوة، يعني من الخطأ أن تنظر الرياضة نوع من اللهو. لا، الرياضة شيء أساسي لحفظ نعمة الصحة. شاهد يعني أن الرياضة بتساعد على تغيير الأنماط الحياتية والسلوكية، وبالتالي تشجع الإنسان على التخلص من التدخين ومضاعفة القدرة على الاسترخاء. وكثير من المدخنين السابقين الذين نجحوا في التحرر من ربقة التدخين ذكروا بعد خروجهم من هذا السجن أنهم لم يستطيعوا تقليص عادة التدخين أو نبذها إلا بعد أن باشروا باتباع برنامج منتظم للرياضة. ودلت بعض الاستفتاءات على أن الشخص الذي يمارس الرياضة هو أقرب إلى ترك التدخين من الشخص غير الرياضي. من خيرة التمارين ما يسمى بالإيروبيك أو يسمون الحي هوائي، إيروبيك أو الخروج في الهواء الطلق. فالعداء سرعان ما يكتشف أنه أعجز عن ممارسة رياضته إذا استمر في التدخين. ما الأسباب التي تكمن وراء هذا الأمر؟ إن الرياضي أو اللي يشتغل بالرياضة بيقل يعني عنده موضوع الميل إلى التدخين. أولا النشاط الجسماني المنتظم يحدث تبدلات كيميائية حيوية بالجسم، واضح؟ بتعمل تبدلات، هذه التبدلات اللي تنشأ عن الرياضة شبيهة بالتغيرات التي يحدثها النيكوتين في الجسم. فالرياضة تقوي مادة اسمها كاتيكولامين، وبالتالي الكاتيكولامين بتعمل ايه؟ نوع من التنبه الذهني، التنبيه، زي ما بتحصل من مادة الايه؟ النيكوتين. فإذا بنبدل بقى السم ده بايه؟ بشيء طبيعي يفرز في الجسم، او يعني يعوض عن الاحتياج الى هذا السم يعني. كذلك استمرار التمرين الرياضي يرفع مقدار إنتاج الدماغ المخ من مواد الإيه؟ الإندورفين، إندورفين اللي هو الأفيون الطبيعي يعني، والذي يوجد الشعور بالإيه؟ بالنشوة والبهجة والاسترخاء. كذلك التمارين الهادئة المنتظمة تقوي عضلات المدخن، وبالتالي ستشعره بمزيد من الاسترخاء. عن طريق مزاولة الشخص التمرين الرياضي المنتظم يصبح باستطاعته إحداث تبدلات إيجابية في شخصيته، كشعوره مثلا أنه أنجز عن طريق الرياضة أمرا ذا قيمة في حياته. كذلك شعور بأنه استطاع أن يثبت استقلال ذاتيته وأن قوة إرادته. وأنه بيقدر يتحكم في شؤون حياته. لما أراد أنه يترك ترك التدخين، لما أراد أن يمارس رياضة بيمارس الرياضة، فهذا بيديه نوع من الإيه؟ الشعور بالقدرة على التحكم في هذه الأمور. أيضا تجعل الرياضة الإنسان أقوى تصميما وأكثر استقرارا عاطفيا وأرحب خيالا أيضا. طبعا كل هذه الأشياء بتحدث إيه؟ تبدلات مبهجة وسارة لذلك الشخص المتريض. الرياضة تنبه الإنسان بصورة غير مباشرة إلى تدني لياقته البدنية بسبب التدخين، زي ما قلت لكم كده. طبعا ممكن يمارسها مع ناس من أقرانه مثلا، أو شايف ناس تانية في سنه ويشوف هو مثلا بيلف المسافة دي قد إيه وبيقطعها بسرعة إزاي، وهو قاعد يلهس كل شوية يقعد على جنب ياخد نفسه وعاجز، حاسس إن لما يقارن واحد في سنه في نفس ظروفه وملكاته بلا شك إن هيكون المحترف بالتدخين الذي يصطلي بناره طبعا يعني كفاءته متدنية إلى حد بعيد. لذلك فإن كثيرا من المدخنين الذين يباشرون برنامجا رياضيا يكتشفون أنهم قد تخلوا عن التدخين بصورة طوعية، دي شيء معروف يعني. حتى أنت في الأصل تجد الجماعة الرياضيين في الغالب إيه؟ عدوهم التدخين، مع أنه برضو بينظر فقط لإيه الناحية الصحية، لأنه عارف أنه هيدمر صحته، واضح؟ فإذا واحد مدخن بدأ يمارس رياضة هو مش ناوي يترك التدخين، بيلاقي نفسه في النهاية استطاع أنه يتخلص من التدخين بطريقة طوعية كده، من غير يعني هذه البرامج التي ذكرنا عنها، لأن الرياضة بدون أن يدروا قد أوجدت في نفوسهم الأحوال المواتية والمساعدة على ترك التدخين، وسدت مسد حالات النشوة التي لم تكن تتأتى لهم من قبل بدون التدخين. ثم إن شروع المدخن في ممارسة برنامج رياضي منتظم قبل الإقلاع عن التدخين يساعده على استبقاء رشاقته ويحميه من بدانة يخشاها بعد أن يقلع عن التدخين، لأنه هو ممكن بيتحجج ساعات، لأن معروف أن المدخن لما بيتوقف عن التدخين من الآثار الجانبية بقى لهذا الشيء الرائع هو إيه؟ أنه بيسمن، فلو هو بيمارس الرياضة هيفقد هذه السمنة أو الدهون يعني، وبالتالي ما يتحججش بقى أنه لا أنا هرجع للتدخين عشان التدخين ده بيحرق الدهون، ها؟ مش هيقدر يخدع نفسه بالكلام ده. فلو بيمارس الرياضة يبقى هيقابل الزيادة في الوزن بإيه؟ بالرياضة تحرق السعرات الزائدة، وبالتالي يعني يبقى بدون مشكلة دي السمنة. ومن أعظم الأخطاء التي يقترفها كثير من الراغبين في الإقلاع عن التدخين أنهم يتركون التدخين بدون تخطيط مسبق أو بدون اتخاذ الاستعدادات الضرورية التي تكفل نجاح مسعاهم. لذلك نجد الكثيرين منهم قد انقطعوا عن التدخين أياما أو أسابيع أو شهورا ثم عادوا إليه، وقد يتكرر هذا الإخفاق مرات عدة في حياة المدخن، غير أن تكرر المحاولة الفاشلة ينبغي ألا يقنع الراغب في ترك التدخين بأن محاولته لن يكتب لها النجاح في المستقبل أيضا. كن عندك رصيد من الفشل فيما مضى مش مبرر أبدا أنك تحكم على المستقبل أنك لن تستطيع في المستقبل. لماذا؟ لأن تكرر المحاولات في التوقف عن هذه العادة يدل على إيه؟ على صدق رغبته في ترك التدخين. هو بيصارع بس في عملية جهاد، ساعات العدو يغلبه ساعات هو يعني العكس، لكن إيه؟ دي تدل على رغبة صادقة في التخلص. يعني أنت كونك حاولت كتير قبل كده وفشلت لا يعطيك مبرر أنك تحكم على أنك سوف تفشل في المستقبل. وفي نفس الوقت فشلك فيما مضى ناخد بقى الحتة الإيجابية ونقول له أن الفشل في الماضي ده يدل على أنت عندك نية صادقة، وهي دي أول خطوة صح وأنت اخترت الطريق الصح. بس الفرق إيه؟ الفرق المحاولات الفاشلة فيما مضى لم يقترن بها تخطيط. فإحنا لو في المستقبل نبدأ في خطة جديدة لترك التدخين مع التخطيط لهذه الخطة، ففي هذا الحال إن شاء الله يكون إيه؟ الأمل أكثر في أن تنجح هذه المرة. كما قلنا نجاح المدخن في سعيه للإقلاع عن التدخين يتطلب منه إجراء تبديلات عميقة على طريقة تفكيره، لأن العهد الجديد الخالي من السجائر سيكون له تأثير على كل مستوى من مستويات أنشطته اليومية وتفاعلاته مع المجتمع من حوله. الموضوع مش سهل بالذات المدمنين اللي هم العريقين في الإدمان، واضح؟ فما يتصورش أنه داخل في رحلة فيها نزهة، لا، فيها معاناة وصبر، لكن بإذن الله عاقبتها حميدة، وكل مستويات حياته هتتأثر، كل شيء في حياته هيتأثر إلى أن يخلصه الله من هذا المستنقع. كما قلنا قرار الإقلاع عن التدخين يجب أن يكون قرارا شخصيا، يعني لازم ينبع من داخله، مش بالقوة والقهر وأحيانا الضرب. الأب عايز ابنه يتخلص من التدخين بأساليب غير علمية، فالنجاح الحقيقي أن أنت تصل إلى قلبه وتجعله هو اللي يتخذ القرار بإرادته، عشان ما ياخدهاش عند ويثبت ذاته عن طريق التحدي. لا، أنجح طريقة أنك توصله لمرحلة القناعة الذاتية، علشان الإرادة تنبع من إيه؟ من داخله. زي المدمن، هو نوع من الإدمان، والمدمن دايما يعني الطبيب لما بيجي يتعامل معاه بيسأله أنت ناوي تغير في نفسك ولا مش ناوي؟ أبوه بقى مكتفه وجايبه، فممكن هو إيه؟ جاي مقهور. فلا يمكن أن ينجح إلا إذا نبع من داخله القرار. الموضوع مش سهل، مفيش حاجة سحرية يتخبط بها كده ورح يطلع مش مدخن، لا، عايز صبر وإرادة ويعني صمود. التزام المدخن الراغب في ترك التدخين أمام الناس بأنه سيهجر السجائر، يعني عاهد كده كام واحد من الناس المحترمين حوالين منه، والده إخواته وأصدقائه، ويقف كده يعلن قدامهم أن أنا يا جماعة قررت هجر التدخين، ويحترم هو هذا الالتزام ويقلع إقلاعا فوريا عن التدخين، ويطلب منهم أن يعينوه على ذلك. فهذا الإعلان يعتبر خطوة مهمة جدا. ما هي التدابير التي توصل إلى ذلك؟ أول خطوة كما قلنا من قبل، حدد موعدا لترك التدخين ومبكرا قدر المستطاع. يكتب على صفحة من الورق ما هي الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ قرار الإقلاع عن التدخين، 1، 2، 3، 4 إلى آخره. التدبير الثاني، أدخل تعديلات على طريقتك المعتادة في التدخين، ويا حبذا برضو يكون التعديلات دي قبل ما يجي الميعاد. يعني لو هو من الناس بتاعة التعامل مع المصحح مش الفكة، وقايل من أول الأسبوع، هو مثلا في يوم الاثنين ومن أول يوم السبت يتوب من التدخين، ففي هذه الحالة لابد أن يقترن بإدخال تعديلات على طريقته المعتادة في التدخين، الطقوس المحيطة بالتدخين. فيفضل أن يكون من يوم الاثنين يبدأ في التعديل في نظام حياته، علشان لما يجي يوم السبت يكون ألف هذه التعديلات فتكون أعوان له. فقد تشمل هذه التعديلات مثلا بالنسبة للناس اللي رافضين التغيير المفاجئ. احنا مش بنقول ان التغيير التدريجي ده شيء صح، لكن هنعمل لو فيش حل معاه غير كده فنقول ماشي، خلينا معاه لحد يعني نهايتها نشوف فخلاص هيبدأ بالتدرج. ففي هذه الحالة بعض التغييرات، يغير صنف السيجارة المعتاد الى صنف اسوأ وارخص. واضح؟ انا طبعا ما اعرفش الفرق هيكون، يعني هو متهيئ كله سيء ويقول لك الغالي تمنه فيه، يعني اكيد الارخص اسوأ يعني. فكذلك بدل ما يستعمل القداحة او الولاعة، لا، يستعمل اعواد الكبريت. طبعا واضح من الكلام اللي قلناه ان المقصود يعمل تغييرات قبل ميعاد التوقف. هذه التغييرات طبعا هو لسه ما توقفش، فيبدأ بالتغيير في عادات التدخين نفسها، يغير النوع الى نوع ازفت وارخص، يبدأ يستعمل علبة الكبريت، او العكس لو بيستعمل علبة الكبريت يبدأ يستعمل الولاعة. كذلك يتحرى ان النوع اللي هيستعمله فيه نيكوتين اقل من النوع اللي هو بيستعمله اصلا، يقلل نسبة النيكوتين. ثالثا، التدبير الثالث او الاجراء الثالث، ان يعلن على رؤوس الاشهاد خططه للاقلاع عن التدخين، ويبين لاصدقائه واقربائه وزملائه الاسباب المحدده التي جعلته يتخذ قرار هجر التدخين، ويطلب منهم ان يساعدوا في هذا المسعى. الرابع، الاقلاع التام في اليوم المحدد. فاذا اتى اليوم المحدد بعد اجراء هذه التغييرات يبدا يقلع اقلاعا كاملا ونهائيا، فيبطل التدخين في هذا اليوم إبطالا تاما. ونقول له لا تفكر في الغد، ملكش دعوة بكرة هيحصل اجعل أهدافك دائما يومية، لأنه لو فكر في الرحلة الطويلة هفضل أعاني الكلام ده مدة طويلة، لا ده كده كده هنهار فينهار من البداية. لكن نقول له ما تبصش بكرة خالص، خلي أهدافك دائما يوم بيوم، كل يوم له الهدف بتاعه المحدد. أيضا من هذه التدابير أن يبدل نمط حياته. المقصود بالضبط من الموضوع تبديل أنماط الحياة أن يتحاشى المواقف التي كانت تحرضه في السابق على إشعال سيجارة. زي ما قلت المدخنين دائما لهم طقوس، يعني هم بيقتصرش على أن يأخذ السيجارة، لازم يحط جنبها كده حاجات غريبة زي الطقوس. يعني مثلا بعد ما بيفطر مثلا ولا أول ما يصحى من النوم يروح قاعد على كرسي معين وياخد السجاير مع فنجان قهوة. يبقى نقول له كنت بتعود تشرب القهوة دي، بقى إذن اشربها في مكان تاني غير الكرسي الذي تعودت أن تجلس عليه. فده هو تغيير نمط الحياة. أن في نوع من التعليم الشرط بيحصل ربط بين المكان وبين شهوة التدخين. كذلك إذا جلس على مائدة الطعام فيترك المائدة بمجرد أن يشبع، مجرد أن يشبع يروح قايم عشان ما يفضلش قاعد بقى وإيه ويكمل الطقوس ويدخن. أيضا هو بفوت بعد عاداته، يعني أنه بعد ما بيفطر ويأخذ هذا السم بيعمل إيه، بيقعد طبعا فلاح يقول لا اطلع برا البيت مثلا، اتمشى أو روح يعمل أي حاجة بعيد عن المكان اللي أنت تعودت أن تجلس يعني فيه. مقعد معين بتقعد عليه غيره وقعد على يعني مقعد آخر. أمر مهم جدا أنه يفرغ جيوبه وأدراجه من كل معدات التدخين، يعني الولاعة، عود الثقاب، الطفايات دي يشيلها خالص ويغسلها تماما عشان ما يبقاش فيها أثر من الدخان، يعني لأنه لم يعد بحاجة إليها. فيتخلص من الرماد أو أواني الرماد في المكتب أو في السيارة أو في أي مكان، ولابد أن يتخلص من أي سجاير موجودة في حوزته. يمسك سجارة يقطعها نصين ويلقيها في الزبالة. أيضا يبدل ظروفه الحياتية قبل أن يحين الموعد، لو هو في معاد معين دايما هو بيشعل فيه سيجارة، فيعمل عمل يخلي التدخين صعب عليه وهو بيعمل هذا العمل. يعني مثلا مش ممكن هيكون هو بيستحم هيفكر في أنه يدخن فيروح يستحم، لأن المياه مش ممكن هتتناسب مع موضوع التدخين مثلا. يعني المهم يتلهي بشيء ما يتمكنش معاه من أنه يعني زي ما بنعمل مع الطفل اللي بيمص أصابعه مثلا كثيرا في مرحلة، يقول لك اشغله بلعبة تلهيه عن ان هو يمارس هي عادة زيها بالضبط يعني. او يروح يغسل السيارة مثلا اذا كان عنده سيارة، يعني اقصد اي نشاط يجعل ايديه مشغولة بحيث لا يرد احتمال ان هو يشغل الاصابع بالتدخين. ايضا لابد ان يوقت الموعد المحرم، بمعنى اذا شعر بحافز وتلهف إلى التدخين فعليه أن ينظر في الساعة، واضح؟ ويصبر نفسه. دي بتبقى واضحة قوي في الصيام، طول ما هو عارف أنه مش هيقدر أبدا يدخن عشان هو صايم، فدي بتديله نوع من الإيه؟ من الصبر. حتى الناس اللي متعودة على الشراهة في الطعام، ليه؟ لأنه ما عندوش أمل أنه يأكل ولا عنده أمل أنه يشرب. هو الأمل بيبدأ يستيقظ إمتى؟ قرب الإفطار يعني. ولذلك تجد اللي صبر مثلا 10 ساعات على الصيام يجي في الدقيقة الأخيرة دي بيبقى مش مستحمل، لأن الأمل أصبح قريب. وإذاك فممكن يستعين بالصيام، واضح؟ لأن الصيام حيديله فرصة على الصمود فترة طويلة. نعم. أيضا من الأمور المهمة أن يستعمل بدائل عن السيجار، يعني يضع دائما في فمه شيئا يعوده عن هذه الببرونة، واضح؟ يا سلام لو يكون سواك، ده حاجة عظيمة. سواك فعلا سواك، وخليه زي السجارة زي بعضه يعني. وبعدهم بيعمل كده بيخلي السواك دايما في بقه وقاعد يتحرك كالسيجارة، ماشي زي بعض ما يضر، هي يعني ايه سنة وعطر وشيء جميل، هيولع السواك ازاي. المهم يتلهي في اي حاجة تشغل فمه عن النزوع الى التدخين. ايضا ممكن برضو مع وجود هذه الاشياء التي تشغل فمه، ما فيش مانع بين وقته والتاني يبدأ يعمل نوع من التدريب على الاستنشاق بدون دخان. ياخد نفس طويل شوية لمدة مثلا يكتمه 3 ثواني وبعدين يطلعه، فعلشان هو طبعا متعود انه يتنفس بالسم ده، فيعمل بديل حركة التنفس ممكن هو مشتاق لها برضو، النفس اللي كان بيدخله السم. جاء الموعد المحدد، هنمشي بقى على رحلة طولها 10 أيام ونشوف اللي هيمر به أخونا هذا. حانت اللحظة الحاسمة، لحظة تطبيق واحد من أهم القرارات الحياتية، قرار ترك التدخين. أول شيء يعني لازم أن يقوم بتنفيذ القرار بأنه يخرج علبة السجائر من جيبه أو من درجه أو من مكتبه أو من سيارته، يطلع كل السجائر ويلقي الجمل بما حمل. لازم يتخلص من هذه السجائر في سلة المهملات، لأنه لما يحطها في سلة المهملات ده برضو رمز معين عايزين يفهموا ده مكانها الطبيعي حتى وهي لم تحرق يعني. وطبعا التخلص المفاجئ ده أفضل بكثير جدا من إنعاد التنازلي كما قلنا من قبل أو التدريج يعني. فاليوم يوم الجد، وطبعا حيهيئ للإنسان أن اليوم حيبقى أطول يوم في التاريخ، أطول يوم في عمره لا نهاية له. واضح؟ ممكن تطرأ له بعض الطوارئ الغير متوقعة تقلب في نفسه مشاعر وأحاسيس تستوجب اللجوء إلى وسيلة ما للتخفيف من وقع مثل هذه الطوارئ العابرة. يحصل أي حاجة من اللي كانت بتنرفزه أو كذا فيهرع إلى التدخين. ففي هذه الحالة إذا طرأت هذه الأشياء فيتغلب على مشاعر الحرج أو القلق أو الإحباط أو الملل أو الألم بإيه؟ بأن يؤجل موعد ترك التدخين يوما آخر. يقول لا طب خلاص أنا النهاردة يعني طرأت الظروف دي وقدامي مشاكل فعايز أتخلص من القلق ده عن طريق التدخين، يبقى خليها بكرة بقى، نبدأ من بكرة. واضح؟ إبطال التدخين يمكن أن يكون في منتهى السهولة كما قلنا لبعض الناس، وقد يدهش المدخن من سهولة تركه لهذه العادة أو تخليه عن هذا الإدمان، لكنه أيضا قد يكون صعبا وليست هناك وسيلة تحدد درجة السهولة أو درجة الصعوبة. على أي الأحوال القرار قد اتخذ ولا سبيل إلى النكوص عنه. صعب مش صعب احنا اتفقنا، ويريد كمان يلجأ للحلف. وأمام الرجالة والله العظيم لن أعود إلى التدخين، يحلف. وإذا قدر يعني والعياذ بالله أنه هو يعني وقع تاني في الوحل، ففي هذه الحالة يكفر عن يمين، ودي برضو عقوبة عشان بعد كده لما يحلف تاني ما يرجعش. فيحلف ما فيش مانع، ده برضو كل وسيلة تساعدنا المفروض ان احنا نسخرها يعني. على اي الاحوال يقول لنفسه بقى لما يقول لا اجلها لبكرة، ده النهاردة فلان نرفزني وعايز بقى يعني يفرج الهم بالطريقة المعتادة بالتدخين، فنقول لا القرار قد اتخذ ولا سبيل الى النكوص عنه. وسواء كان ترك التدخين سهلا أو صعبا فالشيء المضمون بإذن الله هو أنك قادر على الوصول إلى الهدف، وأن صعوبة القرار إن وجدت فإنها حتما إلى زوال، وزوال سريع بل أسرع مما نتصور. الأمر آخر، نصيحة أخرى، دلوقتي نتكلم على إيه؟ اليوم الأول يكثر من شرب الماء طول النهار. واضح؟ ولذلك يمكن في حل زي كذا نقول له بقى بلاش الصيام في مثل هذا اليوم. رب سائل يسأل وما دخل الماء في الأمر؟ بعض الناس الذين يتركون التدخين ولا يصبرون ويرجع تاني للتدخين، إن هو لما ترك التدخين بيحصل شهيته بتتنبه ويبدأ يأكل كتير، فبالتالي يزداد الشحم في جسده. واضح؟ فمن الأسباب التي تحمل بعض تارك التدخين حديثا على التهام الطعام واكتساب كيلوغرامات زائدة من الشحوم، رغبة أولئك الأشخاص في اكتساب الشعور بالنفخة الذي يضعف رغبتهم في التدخين. فالطعام بالنسبة لأولئك الأشخاص يعينهم على الاستغناء عن السجارة، والماء في هذه الحالة يكون أقوى فاعلية من الطعام والسوائل الأخرى في خلق مثل هذه النفخة والإحساس بالامتلاء، لأن الإنسان يعني يحس بالشبع بحاجتين، إما بارتفاع الجلوكوز في الدم لو أكل حاجة حلوة أو بامتلاء المعدة. واضح؟ ففي هذه الحالة الماء بيديله الشعور بالامتلاء، وطبعا الماء بيمتص بسرعة فيشرب ماء تاني، فيمتص يشرب ماء فبيديله شعور بالنفخة، لأن كل ما بتزيد نفخ كده بيقل شعوره إلى نفخة السجارة يعني. فميزة الماء تكمن في أن الماء لا يحدث زيادة في الوزن، بل إن الماء يعمل إلى حد ما مثل مدر البول فيساعد على تخفيف الوزن، لأن الماء مهما كثرت كميته فإنه لا يضيف إلى الجسم أي سعرات حرارية. كذلك الماء يساعد على تسريع إخراج بقايا النيكوتين من الجسم، يغسل النيكوتين من الجسم وبقايا، مع أن جميع النيكوتين المترسب في عروق المدخن يخرج من الجسم خلال يومين فقط من بدء برنامج الإقلاع عن التدخين. أيضا بعد أن يكون المدخن قد نجح في سعيه للانقطاع عن التدخين لمدة تصل إلى بضعة أيام، لن تكون به حاجة لأي مادة أخرى تغنيه عن السجارة. يعني لو عدت عدة أيام وهو بقى مشغول بحاجة تانية، كما قلنا أي حاجة يشغل بها فمه، السواك، اللبان إلى آخره، فخلال الساعات الأولى أو الأيام الأولى من بدء انقطاع عن التدخين فإن المدخن السابق ربما يجد نفسه في حاجة إلى بديل فموي مؤقت يسهل عليه عملية الاستمرار في ترك التدخين. في حل بقى بيقولك ممكن تضع عود من القرفة لأن ده يكون بديل جيد لموضوع السيجارة، أولا لأنه يبقى عطرا مدة طويلة من الزمن كما أنه يشبه السيجارة، طبعا هو يختلف عن السيجارة في أنه لا يبعث في نفس المدخن نفس أحاسيس الاعتماد على التدخين التي كانت موجودة، كما أن نكهة القرفة لا تحتوي على أي مادة تذكر المدخن بطعم السيجارة أو تربطه بها. كده الكلام على اليوم الأول. اليوم الثاني هي مرحلة اشتداد أعراض الامتناع لأعراض الانسحاب، فالنيكوتين عقار إدماني قوي، وبعض المختصين المعنيين بأمور الإدمان يعدون قوة النيكوتين من هذه الناحية من الناحية الإدمانية مساوية لستة أضعاف إلى ثمانية أضعاف القوة الإدمانية للكحول، فلابد من الإعداد لمواجهة هذه الحقيقة إن الموضوع مش سهل وحيحصل نوع من المعاناة. نفهمه اليوم الثاني ده هتشعر بكذا وكذا وكذا، لأنه لما يكون مهيئ لها نفسيا غير لما يفاجأ. واضح؟ واستعداد المدخن السابق يعني قبل كل شيء إدراكه بأن إدمان التدخين هو من الصفات القوية الكامنة في السجائر وليس منوطا بخصائص شخصية المدخن ذاته. واضح؟ يعني المشكلة جاية مش من شخصيته، فإدمان التدخين لا يعني أن المدخن صاحب شخصية إدمانية. وإذا كان الإنسان يدهشه أن يعلم أن النيكوتين عقار إدماني قوي فما عليه لكي تزول دهشته إلا أن يتملى أعراض الامتناع، لأن أعراض الامتناع تدل على عظم المصيبة. السم كان في الجسم واعتمد عليه الجسم وتطبع به، فطبعا لما يجي يتخلص هيبدأ يحس بأعراض الانسحاب، ودي الركن الأساسي في تعريف أي نوع من الإدمان إنه لما يتوقف عنه بتحصل أعراض انسحابية. فالذين يصممون على الانقطاع عن التدخين طبعا بتظهر فيهم أعراض الانسحاب، لازم تظهر أعراض الانسحاب. من هذه الأعراض الشعور بين حين وآخر بقليل من الدوار وخفة في الرأس، وهو شعور لا غبار عليه إلا إذا لم يكن الإنسان عارفا بأن هذا العرض البسيط سوف يصيبه. نخز في الذراعين والساقين يتوقع أن يحصل إذا أقلع عن التدخين، فدي مرحلة مؤقتة وستمر سريعا لكن لابد منها، لابد منها أو من بعضها، فلن تلازمه إلى الأبد ولا تعني الانهيار في صحته. هي أعراض يعني انسحاب فعلا مؤلمة لكن هي ما تسويش انهيار صحته، لا، ده الطريق الحقيقي إلى استرداد الصحة. فيحس بدوار خفيف ودوخة وخفة في الرأس، لأن طبعا أثناء التدخين المنتظم اللي بيحصل إن أول أكسيد الفحم أو أكسيد الكربون طبعا ده غاز سام بيمنع وصول كمية معينة من الأكسجين إلى المخ إلى الدماغ. واضح؟ فلأن بدأ الأكسجين يوصل لمخه هو مش متعود على كده، فتماما كما يحصل يعني عندك الإنسان إذا حرم فجأة من الأكسجين. طبعا ده لا يمتد أكثر من بضعة أيام قليلة ولا يستمر هذا العرض. كذلك نخز الذراعين والساقين علامة على أن جسم الشخص المقلع عن التدخين قد أخذ يتكيف تبعا للظرف الصحي الجديد الخالي من السموم، سموم أول أكسيد الكربون. أثناء ممارسة الشخص للتدخين يعمل النيكوتين على تضييق الأوعية الدموية بصورة مزمنة بتؤدي إلى خلل في الدورة الدموية. أما الآن وبعد الانقطاع عن التدخين فإن الدم أخذ يتجول في الجسم بصورة طبيعية صحية. في أول الأمر الجسم مش متعود على أن الدم يجري بهذا التدفق، وبالتالي يحس الشخص بنخز في الذراعين والساقين، وهذا علامة على انتظام الدورة الدموية. كثير من المدخنين يزداد عندهم السعال في أول فترة انقطاعهم عن التدخين، وهذا الازدياد في السعال هذا أيضا علامة دالة على أن الجسم يقوم بإصلاح بعض الضرر الذي سبق حدوثه من جراء التدخين. يمكن بعض الناس يستغرب، هو السعال ده شيء كويس؟ إيه رأيكم؟ طبعا هو السعال فيه نوعين، في السعال الجاف والسعال المنتج اللي بينتج ايه مخاط، والالوان اللي بنشوفها ابيض يا اخضر يا اشد من كده يعني. فدي طبعا تعكس وجود التهابات بكتيريه مثلا بسبب برضو التدخين. فمفروض الشخص اللي عنده كحه منتجه بتعمل بلغم بتعكس وجود التهاب في الرئه. فالله سبحانه وتعالى خالق في داخل الرئه حاجه اسمها شعيرات هدبيه زي المكنسة بالضبط، بس بتتحرك في اتجاه واحد، دائما تتجه لفوق عشان اي جسم غريب. وده اللي بيحصل لما الواحد يشرق، لما بيشرق الميه بتدخل بدل ما تخش في المريء بتدخل غلط فين؟ في القصبة الهوائية. طبعا ده مكان مش بتاع يدخل فيه اكل او شرب، فبيحصل ايه؟ ظاهره صحيه جدا ان بتبدا تكح كح جامد قوي. ده شيء كويس الكحه دي، لان بيطرد بسرعه قبل ما تنزل تحت السوائل دي، فهي الشعيرات الهدبية دي بتبدأ إيه تشتغل بطريقة أوتوماتيكية كده عشان تكنس وتطلع الجسم الغريب بره. من ضمن مصائب التدخين أنه بيدمر هذه الشعيرات الهدبية، وبالتالي أي أشياء قدرة تدخل ما بتحصلش مقاومة وطرد لها، لأن الخلايا الهدبية دمرت. فكون المدخن لما توقف عن التدخين ده السعال إيه؟ زاد. إيه معنى السعال زاد؟ معناها بدأت الصحة ترجع للشعيرات الهدبية وتبدأ تشتغل المكنسة وتطرد البلغم لبره، لان يعني البلغم ده لما بيتكتم جوه بيعمل مصايب كبيره. واضح؟ هذا قد يستمر اسابيع قليله لكنه باذن الله لن يطول عن ذلك. من الشعور اللي هيشعر به جفاف الفم، فبعض الاشخاص المنقطعين عن التدخين يحسون بجفاف في افواههم، وقليل منهم يشعرون بتزايد اللعاب فيها. طبعا دي عمليه تعويضيه لعمليه دخول الدخان وخروجه من افواههم بصورة منتظمة أثناء فترة التدخين. بيكون هو حصل عنده بطريقة ذاتية كده أوتوماتيكية إنه يتحكم في موضوع اللعاب، إزاي يتحكم في اللعاب في فمه، عشان طبعا مش معقولة هيبلع ريق ويبلع الدخان. فإذا انقطعت عملية الامتصاص والنفخ اللي بتحصل مع التدخين، فبيكون فقد شيئا من قدرته على التحكم في إفرازات اللعاب بفمه. فبيستمر هذا الوضع مؤقتا إلى أن يتقن التحكم بإفرازات فمه بعد أن يتوقف عن التدخين، بيستعيد بقى هذا الأمر. كذلك المدخن السابق قد يحس بافتقاده شيئا ما في محيط فمه وحلقه. أضف إلى ذلك الشعور بالتوتر العام الذي يمكن أن يرافق عملية التوقف، فبجانب تزايد اللعاب في الفم ممكن يشعر الحلق إيه؟ متنشن كده مشدود شوية. هذه الأحاسيس تدوم فقط بضعة أيام، وعليه أن يتجاهلها ويصبر عليه. الصداع طبعا شيء يعني مألوف يحصل لما يتوقف عن التدخين، لأن النيكوتين عقار منشط، والتخلي عنه بعد أن يكون قد أحدث حالة من الاعتماد عليه ربما أدى إلى إحداث هزة بدنية، ثم إن سعي الجسم للخلاص من الإدمان ربما أدى إلى تفاقم حالة الصداع. فعليه أن يستعين بالوسائل التي اعتادها كي يتخلص من الصداع، يأخذ بقى مسكنات أو شيء من هذا، إلا موضوع السجائر. وهذه النوبات لا تستمر إلا من حوالي 3 إلى 4 أيام ثم تزول، موضوع الصداع. وده مهم نبين له عشان يبقى مستعد نفسيا أنه حيعاني هذه الأشياء ونصبره بقى. كذلك الشعور بالعصبية والنرفزة وضيق الصدر وقلة الصبر، هذا شيء طبيعي جدا للتارك التدخين، لأن النواحي الفسيولوجية للانسحاب من النيكوتين هي المسؤولة عن هذه العصبية. مما يزيد هذه العصبية التفكير الدائم فيما يمكن أن تسفر عنه الأيام التالية، يعني أنا هفضل بقى بالحالة دي لسه كمان، فبالتالي ممكن يبدأ يعني تراجع أو شيء من هذا. عشان كده بنقوله دايما فكر في كل يوم بيومه، ما تفكرش خالص في المستقبل، فكر في النهاردة إيه المطلوب منك. هذه العصبية إما أن نعالجها بالإبقاء على حالة الانشغال الجسدي بالرياضة أو نزهة طويلة سيرا مثلا على الأقدام، إما بالعكس يجلس في حالة استرخاء كامل، أيضا يطمئن إلى أنها سوف تزول مع الأيام، وإذا تخلص من التدخين سيصبح أكثر استرخاء وهدوءا. طبعا في عرض مشهور قوي، عرض بيسموه الخرم، يعني الإيه اشتهاء السيجارة يعني، أو النهم، اندجوع ونهم إلى السيجارة من جديد، ورغبة جامحة في أن يعود إليه. يجب أن يفهم الأخ الخرمان هذا ان الموضوع ده بيجي على هيئه نوبات، النوبه الواحده لا تدوم اكثر من 20 ثانيه، لازم هتجيبه وانه يعني يريد بسرعه ان ينقض على النيكوتين تاني ويختم، ها فنطمنه انها بتستمر فقط نوبه لمده 20 ثانيه. الامر الثاني ان هذا الخرم يزول بطريقه تلقائيه، بتيجي نوبات 20 ثانيه وتتكرر، لكن حاجه ثانيه هو مش مطالب ان يعمل اي شيء، هي هتعدي بسلام بصوره تلقائيه بغض النظر ان يعني هو مطلوب منه يعمل شيء عشان يسكته ام لا. فطبعا ممكن هو في الايام الاولى يقول لك لا ده بيجي لي على طول ما بيروحش مني، هو بيجي على طول بس هو بيروح منه، يعني فعلا بتقعد 20 ثانيه بس بتتكرر بمعدل ايه كبير، لكن هي مش متصله، واضح؟ فالنوبه الخرم الطويله التي يزعمها ليست في الحقيقه سوى سلسله من النوبات القصيره التي لها بدء ولها نهايه. فاذا استبدت هذه النوبات بالمدخن تارك التدخين فانه لا يكون في حاجه الى اي تدبير للفكاك من قبضتها، نقول له ما تفكرش خالص انك تخلص منها لانها تلقائيا وباذن الله سوف تزول وتضمحل. كده اليوم الثاني. اليوم الثالث بقى المبادره الى الاسترخاء. في اليوم الاول هو انقطع عن التدخين بعد ان عد العده لهذا اليوم الحاسم. في اليوم الثاني ذكرنا الاعراض التي من المحتمل ان يواجهها كل من يهجر التدخين: دوار، خفه الراس، نخز في الساقين والذراعين، جفاف الفم، انشداد في الحنجره، اشتهاء السيجاره. ما الذي قد يحدث في اليوم الثالث من هذه الملحمه؟ كلمه السر في ثالث يوم هي ضروره المبادره على الفور الى الاسترخاء ومحاوله تهدئه النفس. والتدرب على الاسترخاء له اصوله وقواعده، كيف الانسان يصل لمرحله الاسترخاء الذهني والنفسي والعضلي الى اخره. احدى طرق التدرب الكلاسيكيه لتحقيق الاسترخاء طريقه تمرين عضلات الجسم جميعا بشكل تدريجي على الارتخاء ثم الانشداد، بحيث يصبح الشخص الاخذ في التمرين قادرا على ملاحظه الفرق بين توتير العضلات وارخائها. ما هو عشان نقول له تمارس الاسترخاء هو ممكن ما عندوش ثقافه كافيه يفهم يعني ايه استرخاء، فنقول له الاول اتعود كده شوف لما بتشد العضله فيعرف يذوق الشد ايه معناه، نقول ارخي يفهم يعني ارخي، واضح؟ ارخي عضلات فوره الراس، شدها الاول هيحاول يشدها، ارخيها يعرف يعني ايه في كل مكان في الجسم عشان يفهم يعني ايه استرخاء، ارخي عضلات الوجه، وهكذا. هذه القدره تساعد على تنميه الشكل العضلي المقابل وهو الايه مقابل الشد الايه الاسترخاء. طبعا في طرق اخرى للاسترخاء مثل تمرينات طريقه التخيل البصري والسمعي معا، بمعنى انه ممكن يغمض عينه ويتخيل انه منغمس في شيء مهدئ للاعصاب، مثلا قاعد على الشاطئ مفيش حد خالص، مفيش اي ضوضاء ولا اي دوشه ولا اي معاصي تحرق الدم يعني، فهو قاعد على الشاطئ مسترخي على الكراسي دي اللي بين النخلتين ولا شجرتين زي بتاعت هواي، ويستمع لأصوات تكسر الأمواج على الرمال، واضح؟ وبهدوء كده شديد، فهو بيسمع صوت الهادي ده الموج وهو جاي على الرمل، ويتخيل نفسه في ايه في هذا الاستلقاء والاسترخاء في حاجة زي كده. دي طبعا لما يقعد كده ويتخيلها. ها على اي الاحوال هو ممكن كل واحد يخترع لنفسه الطريقة التي تصل به الى حالة الايه الاسترخاء، ممكن قراءة القرآن الكريم، سماع صوت عذب مثلا من المقرئين مثلا يحبه، الآن ألا بذكر الله تطمئن القلوب. خلاصة الكلام أن الإنسان يعني مطلوب أن يكون قادرا بمحض إرادته على أن يجلب وسيلة الاسترخاء كلما عنا له أن يستدعيها. فالمطلوب أن يوصل أن يعرف يعني إزاي يعمل استرخاء بدون جهد، لأن لو في جهد ما بقاش استرخاء ده يبقى توتر، فمطلوب يسترخي بدون أي جهد أو مشقة. يبدأ بالجلوس في وضع مريح قدر الإمكان، ينظر بعين خياله، طبعا هو مش هيقدر يشوف الحاجات اللي هنقول عليها، فينظر الأول لإيه لحجاج عينيه، ده المحجر وده أعلى المحجر، يبص للحتة دي هو مش هيبص له لكن يتهيأ له يعني أنه يبص عليه، يتنقل من هنا وبعدين يطلع إلى قمة الرأس، ثم يغمض جفنيه ببطء ويستنشق نفسا عميقا، يزفر الهواء من رئتيه ببطء إلى أن يحس باسترخاء تام في سائر أنحاء الجسم. أيضا الاسترخاء البدني أو العضلي مع استرخاء نفسي، فأي صوت يحجبه عن أذنيه، يشعر أن أمامه كل أوقات الفراغ اللازمة، يعني مش مشغول ولا مستعجل، وان المهم في اللحظه دي انه بس يستريح وينسى اي مشاغل او هموم او نحو ذلك. يبدا بارخاء عضلات الراس، واضح؟ ثم يرخي عضلات الوجه، ثم يهبط الى العنق مرخيا عضلات خلف العنق، ثم الى الكاهل في الكتفين، في اعلى الظهر، في اعلى العضد، في الساعد، في الكفين، ثم بعد ذلك بنفس التدريج عضلات الساقين من الوركين الى الفخذين، في الركبتين، في الساقين، في الكعب، في الرسغ، في القدم. يعني اذا فعلا نفذ يحس انه كانه بيسبح في الفضاء. يعني العبره ايه من هذا الكلام؟ انه كلما انغمس في هذا الاسترخاء فانه يكون اخلى نفسه من سلسله من بواعث الاشتهاء المحتمل، نوبات الاشتهاء او الخرم في هذه الحاله، لانه هنا التركيز راح لحاجه تانية خالص، العضلات ويعمل كذا وكذا، فهو جسمه بيسترخي، نفسيا بيسترخي، وقرر ينسى كل حاجه تانية، فبالتالي مما هينساه موضوع الخرم. في نفس الوقت هيتخلص من العصبيه اللي بتحصل نتيجه انسحاب النيكوتين. ها، اليوم الرابع طبعا اعظم فائده هيكون حصل عليها بعد ان يكون قد اكمل ثلاثه ايام بلياليها، وبدون ان يمد يده الى سيجاره، بيكون جسمه تخلص من النيكوتين تماما. كذلك لو نفذ ما مضى فهذا سوف يصرف ذهنه عن النضال الذي يخوضه مع النيكوتين، ويبدا يشعر بالثمرات بقى والفوائد اللي حققها حتى الان. طبعا مش النيكوتين بس، لو تخلص من النيكوتين في الثلاث ايام اللي فاتت وتخلص من اول اكسيد الكربون، وبالتالي بيبدا احتمال الاصابه بنوبه قلبيه بيبدا يقل بمجرد ما ينجز هذا الانجاز. ايضا هو بيكون عمل صدقه، تصدق على من حوله، لان الترك والكف في حد ذاته عمل. لماذا؟ انه هو بقى كف وتوقف عن اذيه من يعيشون معه من زوجه واولاد او زملاء في العمل او حتى الاطفال الرضع. ليه؟ لان دول كلهم بيشاركوا المدخن بالتدخين الايه السلبي، لان انتم بتتنفسوا نفس الهواء في الغرفه، فبالتالي بيدخل الدخان الى صدور هؤلاء الناس. فهو بطل بقى موضوع التدخين الاجباري عن طريق جعلهم مضطرين الى استنشاق دخان سجائره. ايضا معلومه مهمه، انه بمجرد اقلاع كثير من المدخنين عن التدخين فانهم يصبحون، دي شيء طبعا جديد قوي، لاول مره في حياته من بعد ما وقع في التدخين بيكره رائحه الدخان ولا يطيق ابدا ان يدخل في خياشيمه، يعني بدا الشعور الصحي يرجع اليه. ايضا تتحسن عند المدخن اذا توقف حاسه التذوق والشم، فيتلذذ اكثر بالطعام والشراب، وانفه تكون اكثر يعني حده في استقبال الروائح العطريه التي يستنشقها. كذلك طاقته تزداد بمرور الايام، بعد ما كان عاجزا عن الرياضه مثلا يبدا يمارس فعلا تمارين رياضيه او اعمال منزليه الى اخره. في اليوم الخامس اهم شيء ان يحذر المثيرات. ما مضى من الكلام منصب على مرحله الاقلاع، لسه الطياره ايه بتقلع من الارض بتجري بسرعه، لسه ما طلعتش بقى في الهواء يعني. فكلامنا في المرحله الماضيه اللي هي عمليه الادمان الكيميائي والعبوديه للسيجاره. هذه الاعراض الجسمانيه المترتبه على الاقلاع عن التدخين لا تصيب كل المدخنين السابقين الحديث العهد بالاقلاع عن التدخين. اما الذين يتاثرون بهذه الاعراض بسبب الاقلاع عن التدخين فان تاثيرهم ياتي فوريا. واضح؟ يعني الاعراض دي زي اي اثار جانبيه اي شيء. الناس للاسف تقرا الورقه المرفقه بالروشتة، ودي المفروض ما تتبعش بالعربي المشاكل اللي بتعملها الناس، ويعمل ايه بقى؟ يقرا اثار جانبيه يقول بس الادويه دي هتموتني، دي فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا. طبعا ده بيجبروا شركات الادويه من ناحيه قانونيه انه لازم ينص على اي ضرر للدواء، فالضرر الجانبي مش شرط يحصل، يعني قد يحصل لبعض الناس وقد لا يحصل لبعض الناس. فالشخص الجاهل يقرا يقول لك دي انا برضو عندي سكيزوفرينيا، ده بيقول لي السكيزوفرينيا والاكتئاب والقلق ومش عارف، ويقعد يعد امراض هو ما عندهوش حاجه منها. ده ممكن يكون مقصود حاجه تانية خالص، قد يكون اثر جانبي هو اللي مقصود احيانا من بعض الادويه. واضح؟ فنفس الشيء الكلام اللي قلناه على الاثار الجانبيه، في بعض الناس مش شرط كلها تحصل، فبعضها يحصل عند واحد وما يحصلش عند التاني، بس كنوع من الصدق بنبلغ احتياطي مسبقا بكل ممكن ان يحصل عشان لما يحصل ما يفاجئش، ويكون مستعد نفسيا انه يصبر ويعرف دي بتقعد قد ايه ودي بتقعد قد ايه. واضح؟ لكن مش شرط ان الكل هيجي لهم الكل. اللي بيتأثروا طبعا بيتأثروا بطريقة فورية وتضربهم أعراض الإيه؟ الانسحاب، وقد لا تصيبه أيضا، لكن إن أصابته كما قلنا فتكون خلال الأيام الأولى القليلة من انقطاع عن التدخين. لكن في شيء مهم هو إذا وصل فعلا صبره إلى اليوم الخامس بالذات فدي بشرة خير يعني، وإن أسوأ الأعراض قد صارت الآن في خبر كان. في اليوم الخامس الكلام على فخ من فخاخ الإدمان. طبعا التدخين هو عادة، واضح، والعادة السلوك يمكن أن يصبح أوتوماتيكيا بحكم التكرار. عادة التدخين مرتبطة في أكثر الأحيان بالعديد من الأحداث الحياتية، هو خلاص من كتر التكرار والإدمان والتعود بقى سنوات دايما بتمشي بطريقة ميكانيكية كأن خلاص بتعود عليها، تيجي ورا بعضها بصورة آلية. إحنا مش عايزين حدة الآلية دي، عايزين نقطع الآلية. بمعنى مثلا مرتبط دايما التدخين عند كثير من الناس باحتساء القهوة، طبعا كمية كافيين محترمة يعني في القهوة، فهو عندهم عادة كده، يا شاي مع التدخين يا إيه يا قهوة مع التدخين أو مع أكل الحلوى، أو هو بيتكلم مثلا في التليفون، أو بعد ما يخلص الطعام، أو عند الغضب، أو عندما يدير محرك السيارة، أو عندما يجلس ليقرأ وهلما جرى. فهناك مثيرات وبواعث التصقت مع التدخين، فمجرد ما يمسك الجريدة مثلا بإيه لازم يكون معها السيجارة، أحيانا إذا دخل الحمام تكون معها السيجارة إلى آخره. طبعا ترك التدخين مش هنقوله أنه غير كل العادات، لكن يعدلها. فإذا كان إشعال السيجارة يأتي في العادة عقب تحضير فنجان القهوة مثلا، فإن ترك التدخين قد يعقبه تخل مماثل عن هذا الفنجان، يبقى إيه شيل بقى حدة الفنجان القهوة دي، أو حتى بدلا ما تاخده الساعة مثلا 8 خليه الساعة 9، يعني غير حاجة عشان ما بقاش النظام النمطي والتكرار مستمر. أو إن هو حتى لو بيشرب القهوة يبقى يشربها بس في فنجان من نوع تاني غير اللي تعود عليه، لازم يعمل نوع من التغيير. ها؟ فالليل عشان نساعده على التبديل في العادات. أيضا بعض الناس عندها يعني أيضا عادة مرتبطة بالتدخين ولها أيضا تأثير مدمر على من يريد أن يتخلص منه، وطبعا دي يعني الحمد لله مش موجودة في بإذن الله قطعا في المتدينين، ونسأل الله أن يتوب على من يتورط في هذا، وهو تناول الكحول، هذه المشروبات المحرمة. فالكحوليات كابتة تكبت، والسجائر منبهة، فلذلك العلاقة بينهما هي علاقة تدميرية. ها؟ كذلك شرب الخمور يضعف قدرة شاربه على أن يتخذ قرارات حكيمة، وبالتالي الارتباط مع مصيبة الكحوليات والعياذ بالله تحد قدرته أن يأخذ قرار حكيم، قرار عاقل. ترك التدخين ده قرار للعقلاء، فمثل هذا الإنسان الذي يتلف عقله بالتدخين طبعا ويضعف إرادته لن يستطيع مقاومة إغراء التدخين فضلا أن يقلع عنه، لأن إرادته ضعيفة. أما اليوم السادس فبتحصل معاناة لأعراض انسحابية أخرى لا تنال إلا القلة من المتوقفين عن التدخين. تحصل ممكن اضطرابات عاطفية متواترة بين صعود وهبوط، قد يحدث مشاكل في التركيز، مشاكل في النوم، فدي كلها برضو إيه تذكر بأعراض التخلي عن النيكوتين. وممكن إنسان ما يتعرض على الإطلاق لهذه الإيه الأعراض. أما التقلبات العاطفية فممكن يحس أن التركيب العاطفي قد اختل ويشعر بالتوتر والقلق والعصبية أو التشاؤم والتفاؤل إلى آخره، دي حالة إيه عدم اتزان انفعالي، تقلقل انفعالي وارد برضو بسبب الانسحاب يعني، وده العرض مؤقت لا يحتاج أي إجراء علاجي. التقلبات العاطفية بالذات أحسن حل معها أنه إيه يطلق لها العنان، ممكن يجيله نزوع إلى البكاء، فنقول له عيط ابكي اذرف الدموع، ما نقولوش احبسه، لا يبكي ياخد راحته مفيش مشكلة، لأن إذا تعمد حبس الدموع ده هيزيد التوتر، واضح؟ مثلا إذا شعر بالغضب لا نقول له اقمع هذا الغضب، ما فيش مانع أنك تنفس عن الغضب حتى لو رفعت صوتك شوية، واضح؟ فنطلق العنان للاضطرابات العاطفية دي فترة مؤقتة وتزول يعني. أيضا ممكن يشعر بصعوبة في التركيز في أداء الأعمال اليومية، بل ممكن مسائل حسابية أساسية ما يقدرش يحلها بطريقة كويسة في الأسبوع الأول، تركيزه بيضعف شوية، واضح؟ طبعا دي بسبب الانسحاب أيضا من التبغ يعني، فهي عرض تماما زي شعور بخفة الرأس، ها؟ وبسبب زوال طبعا أول أكسيد الكربون من دمه. هو في الظاهر ضرر ان هو بيحس بدوخة، لكن احنا قلنا دي علامة صحية، معناها ان الدم بيعدي بقى في المجرى الطبيعي، فدي علامة صحية، وان كان في الظاهر ما بيبقى اي دوخة، فدي معناها بيرجع بدأ يرجع للايه للسواء يعني. واضح؟ امر مهم جدا، احنا عارفين النيكوتين مادة منبهة، له تأثير تنبيهي، فبالتالي يساعد على التركيز. واضح؟ ففي هذه الحالة يعني الطبيعي لما نوقفه هيبدأ يعاني من ايه، من مسألة التركيز. وطبعا هل معنى ذلك انه طب خد دواء منبه بقى؟ لا، ما نحتاجش لمنبه ليحل محل النيكوتين، بل مطلوب قليل من الصبر، يصبر شوية الى ان يعود الدماغ او المخ الى سالف عهده من التجاوب الصحي بدون الاعتماد على مواد ايه اجنبية عن الجسم، برضو مرحلة مؤقتة وبتتحسن. فأهم شيء في حالة الخلل في التركيز، أهم شيء هو الإيه؟ تجاهل هذا الشعور. لما يجي له شعور أنه مش قادر يحل مسألة حسابية، مش عارف يركز فيها، فنقول تجاهل هذا الشعور، وتجاهله هو الذي يزيله بطريقة تلقائية بإذن الله تعالى. أيضا بيحصل اضطراب في النوم عند بعض الناس وهم قلة. واضح؟ ممكن تزداد ساعات النوم عن العدد المعتاد، ممكن تقل، ممكن يجي له أرق متقطع في الليل، النوم متقطع، ويحصل نوع من الأرق أثناء النوم، فيتقلب في الفراش ويعني يصعب أحيانا يعني النوم. طبعا ده أيضا اضطراب مؤقت في عادات النوم، لابد أن يزول تلقائيا بإذن الله تبارك وتعالى خلال أسبوعين أو ثلاثة هتتصح في الأوضاع. ماذا يفعل مع اضطرابات النوم؟ يحاول أن يبدل عادات النوم، يعني ما يذهبش إلى الفراش في الميعاد بتاعه، لا، يذهب الفراش إذا شعر بالنعاس بس، وبالتالي يقعد يستفيد من الوقت بدل ما يقعد في السرير ساعتين ثلاثة، فيبحث عن عمل أكثر متعة له، يصلي، يقرأ القرآن الكريم، يقرأ شيئا نافعا، وهكذا. أما اليوم السابع فهو طبعا يكون لو وصل لهذا اليوم فده يعني شيء عظيم جدا ورائع، يدل على الصمود يعني، وإن كانت المعركة لم تنتهي لكن صمد اليوم السابع، دي حاجة يعني رائعة، لأنه في اليوم السابع يكون تجاوز أسوأ مراحل الإقلاع عن التدخين، وهذه الأعراض الانسحابية كما قلنا يعني إيه تصبح أقل حدوثا، وإذا حدثت تكون أخف وقعا وأخف أثرا، وبالتالي الحلقات اللي كانت بتشد قبل كده للتدخين بعد اليوم السابع بتضعف وصارت في طريقها إلى الزوال من تلقاء نفسها. ممكن الإنسان يوصل بقى لمرحلة أنه وصل أسبوع كامل من غير التدخين، ده يعني نصر كبير قوي قوي، وينتشي لأنه أنجز إنجازا عظيما، وتستبد به القناعة بأنه قد كسب فعلا معركة الإقلاع عن التدخين، بدافع من هذه النشوة ومن تلك القناعة يسمح لنفسه بالاسترخاء التام، وهذا يؤثر على عزيمته فيضعفها، ويجعل نفسه مستعدة للتهاوي أمام إغراء شخص غريب يعرض عليه في إحدى مناسبات سيجارة فيدخنها، وبالتالي يرجع تاني لوحل يعني التدخين. بعض المدخنين ينقطع عن التدخين مثلا مدة زي 7 أيام بقصد إيه؟ إثبات مقدرته على التحكم فقط، هو مش عايز يبطل على طول، هو عايز يثبت أن أنا لما باخد قرار بنفذه، عندي قوة إرادة، فما يعدي فترة زي كده مش أنا نفذت ووفيت ويرجع تاني يدخن، فالهدف بتاعه مش الإقلاع الكامل، لا، إثبات قوة الإيه؟ الإرادة. وبالتالي إذا أنا صمدت بقى الأسبوع يبقى أنا كافئ نفسي، يكافئ نفسه بإيه؟ بسيجار. دول لازم بقى يعني ينتبهوا لشيء مهم جدا، وهو أن الطريقة الوحيدة لإثبات مقدرة الإنسان على التحكم في ميله إلى السجائر هي رفض تدخينها في أي ظرف ومهما كان الشخص الذي يعرضه يعني عليه. ممكن يقول ده انا هرجع بقى ايه، بطلته واثبتت ان انا اقدر احترم قراري، فهرجع بس يعني سيجارتين في اليوم ثلاثة، مش هرجع للشراهة يعني السابقة. في 99% من الحالات المماثلة يعود الى عادته القديمة تماما بالادمان الشره الى اخره، لكن على كل الاحوال كونه بيقدر يقعد اسبوع وينقطع وحتى لو كان بيرجع تاني برضه مؤشر جيد في حقه، لأن ده معناه بيضاعف يعني فرص بقائه منقطع عن التدخين فترة يعني طويلة. اليوم الثامن تيجي مرحلة الايه؟ التسويغ أو التبرير. كما قلنا يعني 4 مراحل لابد أن يجتازها كل من يريد أن يقلع عن التدخين. التفكير في ترك هذه العادة يبقى بيفكر الأول في أن يتركها، اتخاذ القرار بالامتناع، وقف التدخين، ثم الصمود. إذا صمد أمام مغريات التدخين 8 أيام يعني قطع إيه؟ 3/4 المسافة. التفكير في ترك العادة أو الإدمان، اتخاذ قرار الامتناع، وقف التدخين، لكن لسه الإيه؟ الصمود. يجب في مرحلة الصمود الانتباه إلى مخاطر الانزلاق إلى أكاذيب التسويغ والتماس الأعذار العقلانية اللي بيسموها rationalization، دي حيلة دفاعية اللي هي عقلنة الأمور، يعني يخدع نفسه يصوغها بطريقة فلسفية كده عشان يخدع نفسه. واضح؟ زي اللي عايز يأكل الحمار مثلا فيقول يا ما أشبه أذناه بأذني الأرنب. واضح؟ فيعني أقصد إيه؟ بيخدع نفسه علشان ينفذ حاجة هو مش قصد يكسر القاعدة، ولا قصد يعني إن إرادته ضعيفة ولا حاجة. ده هو زي إيه بقى؟ زي الأمثلة اللي هنقولها مثلا. في المراحل اللي فاتت هو أخذ القرار وما لجأش للحيلة الدفاعية، ما لجأش للتسويغ وخداع النفس والعقلنة، لكن المرحلة اللي بعد كده بتاعت الصمود هي اللي بيدخل فيها. هنا يبدأ بقى بيحن تاني، بس المرة دي مش عايز ينهزم، فبيجيبها في صورة قالب مقنع كده. العلاج في هذه الحالة إن إحنا نجيب له كل مسوغ ونناقشه له ونبين له إن تفكيره غير سديد في هذه المسألة ونصححه. ها؟ فنقول خليك صادق مع نفسك بدل ما تخدع يعني نفسك وتبرر عودتك للتدخين. من هذه المسوغات إن يقول لك مثلا إذا أنا والدي عاش 97 سنة وكان بيدخن، ما توقفش عن التدخين يوم واحد وما حصلش حاجة، فأنا كمان ما توقفش. ممكن واحد تاني يقول أنا وزني بيزيد بسبب انقطاع بالتدخين والسمنة دي شيء خطير وأم الأمراض إلى آخره. ممكن واحد يقول أنا أثبتت أن أنا قادر على ترك التدخين ودي كفاية. واحد تاني يقول ده أنا بعد التجربة فعلا ثبت أن أنا مستحيل أتخلى عن السجائر. هل دي تسوغ له هدم القرار؟ بنقول له أن لو في سبب بقى عشان ترجع التدخين، في الحقيقة غالبا هذا السبب ما بيكونش صحيح، ده نوع من العقلنة أو التسويغ. يعني زي بالضبط ما بعض الناس بيضربوا أولادهم ضرب العبيد وضرب غرائب الإبل ويقول لك دي التربية احنا بنربيه. واضح؟ وبعدين تكلمه يقول لك طب ما احنا اضطربنا واخواتي اتضربوا وطلعنا كلنا كويسين. فهترد عليه ازاي؟ هترد عليه زي ما هترد على اللي بيقول ان اباه عاش حاجة 90 سنة وكان بيدخن. واضح؟ وما حصلوش حاجة يبقى انا كمان ادخن. فنصحح له عملية التسويغ دي او العقلنة. فبدل ما هو بيقول ان انا زي ما والدي ما ماتش بدري بسبب التدخين، ها، يبقى انا كمان ممكن ادخن وما يحصليش. فاذا كان والدك ده استثناء من الاستثناءات، فمين يضمن لك ان انت هتكون استثناء؟ المفروض ان انت تخضع للايه؟ للقاعده. كذلك اللي ابوه كان بيضربه وهو طلع كويس، فنقول له انت يعني ربنا لطف وطلعت كويس، بس ده استثناء مع الضرب انه يطلع كويس، مش معناها بعد كده ان اولادك لما تضربهم هيطلعوا اسوياء يعني. اما حته ان انا ازداد وزنا والتدخين بيخليني يعني اسمن الى اخره، ها، هو في الحقيقه ان هو ممكن يكون بيتعمد ان ياكل كتير عشان يجيب الحجه دي، في يعني يسمن ويقول ده هو التدخين اللي عمل هذه المشكله. وبلا شك ان السمنه ولو بدرجه خفيفه هتكون اخف من الاستمرار في التدخين، لان ممكن بعد كده بعد ما يقلع يعني يعالجها بصوره او باخرى. وقلنا قبل كده انه لو يعني مارس رياضه مش هيحصل مشكله السمنه. واللي بيقول انا بقى اثبتت قدرتي على اخذ القرار فخلاص ارجع ولما احب همنع حمله، نقول له لا، نقول له عشان تقدر تبرهن على قوه الاراده فهو الاستمرار في الامتناع عن التدخين مش الرجوع اليه. فطبعا هو هذا التسويغ بيحصل نتيجه المعاناه التي عانها في الفتره يعني السابقه، ها، فلا بد من تصحيح هذه الايه المفاهيم. اما في اليوم التاسع هو يوم تفكير في مزيد من التخطيط للإيه؟ للمستقبل، فيتعرف على ما يمكن أن يصادفه بعد اليوم من عقبات في طريق التخلص من قيود العبودية للسجائر. وكما قلنا بيدون على صفحة من الورق كل العقبات التي يتوقع أن يواجهها بعد كده، ها، مقابل الإنجازات. أما اليوم العاشر طبعا هو بعضهم بيقول أن التدخين بيزود الوزن، يعني ها، نقول التدخين في حد ذاته لا يؤدي إلى زيادة وزن الجسم، وإن كان فعلا حوالي ربع اللي بيبطلوا تدخين فعلا تزداد أوزانهم بمقدار 2.5 إلى 3 ونص يعني كيلو في المتوسط. ها؟ الذي يطمئن في هذه الحالة أن زيادة الوزن لا تأتي بطريقة أوتوماتيكية بعد الإقلاع عن التدخين، والناس اللي بتزيد أوزانهم بعد ترك التدخين بتكون أسباب معروفة، الإسراف في التهاب الطعام واضح، ولا علاقة له بعملية الاستقلاب أو الأيض أو الإيه التمثيل الغذائي، ملوش أي علاقة بالموضوع ده، واضح. ده هو راجع لسبب واضح، وهو أنه بيأكل إيه أكثر. ليه؟ لأن الموضوع الانشغال الفموي بالسيجارة هو بيعوضه عن طريق ملء الفم بالإيه بالطعام. فالمطلوب أنه لا يتعمد أنه يعوض السجاير بأكل كتير. ها؟ أيضا كما قلنا حاسة التذوق طبعا بتتحسن بعد ما وقف التدخين، فالطعام بيكون إيه بيتمتع بالشم والتذوق أكثر لأن بدأت تعود الصحة لحواسه، فبيميل إلى الإكثار من الطعام بسبب تحسن صحته العامة وازدياد حاجته إلى المواد الغذائية. ولو زاد حتى وزنه مع الوجبات المتوازنة فبيحتاج كما قلنا لممارسة الإيه الرياضة أو المشي يعني السريع. هناك تبدلات نفسية كما قلنا، التبدلات النفسية ممكن أنها تزيد رغبته في الطعام. يعني بعض الناس هو لما يبقى قلقان شوية أو حاجة من الآب بيقول لك بينفذ غله في الإيه في الأكل. على أي الأحوال اليوم الأخير وهو يوم 11 إذا وصل له الإنسان بنجاح فإنه يعني أنه تمكن من إتقان المهارة أو المعرفة التي تمكنه من التحكم في الموقف أو في الموضوع، فيسترجع في ذاكرته الخطوات التي اتخذها لقهر بعض المواقف الصعبة في حياته. يعني هو بعد ما يوصل يوم 11 يبدأ يسترجع بيقول أنا مررت قبل كده بمواقف صعبة في حياتي واجهتها بشجاعة ونجحت في أني أنتصر عليه، فيبدأ يذكر نفسه بالإنجازات اللي عملها في مواقف إيه يعني صعبة في حياتي وأنه خرج منها منتصرا، ويقول بقى يتعلم إيه من الثبات في المعركة ويتعلم إيه أيضا من الثبات في معركة أمام السجائر. وكلما ابتعد عن اليوم الذي هجر فيه السجائر طبعا كما كنا يقل شعوره بالاعتماد على العوامل التي تهيئه لإدمان أو الاعتماد على النيكوتين، وتقوى العوامل النفسية التي تؤزه أزا على الاستمرار في نبذ التدخين. أهم شيء موضوع بقى الانفعال الاجتماعي، التواجد في مواقف اجتماعية تعمل نكسة للإيه للتدخين. فضروري جدا الشهر الأول لابد أن يعني يحتاط بالنسبة للأشخاص الذين يخالطهم، كأن هم بيكونوا السبب في النكوص وهم ممكن يكونوا السبب في النجاح. يقاطع الجماعة المدخنين، ما يتواجدش في مجالس فيها مدخنين أو حد ممكن يعني يدعوه إلى التدخين. على أي الأحوال الطريقة الأمثل كما قلنا الانقطاع عن التدخين دفعة واحدة وهي أنجح وسيلة بلا شك، لكن كما قلنا بعض الناس تكون إرادتهم أضعف من ذلك ويضطرون إلى وسائل أقل مباشرة وأكثر حنكة ويعني روية. في طرق يعني أخرى كطريقة مضغ العلك معين نوع معين بيكون فيه نسبة من النكوتين لكن أقل، يعني هي حقيقة وسائل من ناحية العملية لازم بيكون طبعا من خلال الطبيب يعني، أو في حاجات يمكن موجودة في أمريكا يعني زي مثلا لصقة معينة أو لزقة بتتحط على الجسم والجسم بيبدأ يمتص منها النيكوتين على فترة معينة بحيث تقل تدريجيا كرة النيكوتين إلى آخره. على أي الأحوال نجاح المدخن في الإقلاع عن التدخين مدة من الزمن لا يمثل سوى الخطوة الأولى في رحلة طويلة لابد فيها من الإرادة القوية. يعني كما تعرفون يعني المعركة ضارية، وبعض الجماعة الأمريكان بيعبر عن المعركة دي والتجربة بيقول إيه، بيقول إن الإقلاع عن التدخين من أيسر الأعمال وقد قمت به مئات المرات. أي نعم، فلابد الإنسان يواجد يعني بعض التأزم واحتمالات الانتكاس والرجوع إلى عالم المدخنين، لكن ينبغي أن يتخذ بعض الإجراءات حتى لا يرجع إلى الانتكاس ويتصدى لأزمة الانتكاس. كما قلنا يعني لو قابل واحد مثلا ممكن يعرض عليه التدخين لازم يكون حذر جدا ومستعد لقرار حاسم بالرفض وألا يعني يلين، ويكون مستعد لمثل هذه الاحتمالات وكيف يعني يواجه هذه الظروف يعني الطارئة، أو ينهض بسرعة ويعتذر عن المجلس ولا يتواجد مع هؤلاء الناس قبل أن ينهار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل على هذه المحاضرة القيمة، ونتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا.